بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا ثمرة لإمكان الشرط المتأخر أو ثمرتين لإمكان الشرط المتأخر، وهو صحة نظرية صاحب الفصول الواجب المعلق، وهي مسألة أصولية. وذكرنا أيضا إذا صح الشرط المتأخر وصحت نظرية صاحب الفصول، يجب علينا أن نأخذ بظواهر الكلام التي جاءت من الشارع في الشروط الشرعية المتقدمة والشروط الشرعية المتأخرة. كلام ظاهر وواضح أن بعض الواجبات لها شروط متأخرة، بعض الواجبات لها شروط متقدمة، بعض الواجبات لها شروط مقارنة. فنأخذ بالظواهر، والظواهر حجة، والأخذ بالظواهر مسألة أصولية. قلنا أكو تفريعات على هذين الثمرتين في كتب الفقه، وذكرنا ثلاثة تفريعات للشرط المتأخر. الآن التفريع الرابع للشرط المتأخر الذي ذكره الفقهاء: إذا أهدى لك شخص مال يفي بمصارف الحج ولكن في غير أشهر الحج، هذا المثال أيضا الذي ذكرناه مرارا، أو أنت ربحت في تجارتك مالا في شهر مثلا رجب وهو غير أشهر الحج، إذن استقر عليك الحج. يفتي الفقهاء بأنه استقر عليك. من كان يرى إمكان الشرط المتقدم أو إمكان الشرط المتأخر خلافا لصاحب الكفاية يفتي بوجوب الحج عليك وأنه استقر عليك الحج. إذن هذا المال بالإضافة إلى استقرار الحج لا يجوز صرفه في غير الحج. أفتى بذلك السيد أخوي، قال: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج، إما هدية وإما ربح من تجارة معينة، وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، ولا يمكنه التدارك بحيث يصرفه في غير الحج، ولا يمكنه التدارك، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين التصرف بعد التمكن من المسير إلى الحج، تمكن من المسير، وتصرفه فيه قبل التمكن من المسير إلى الحج، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا. سنمسير الحج يكون في شوال أو قبل، يقول لا قبل شوال هم لا يجوز، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم لا يجوز. فإذا تصرف وفعل عدم الجواز وجاء بالفعل الحرام لا يجوز. نعم إذا تصرف به ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك وهو محرم حكم بصحة تصرفه وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة. هذا بناء على إمكان الشرط المتأخر وإمكان الواجب المعلق. طيب الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس، هذا الذي هو أيضا في الشرط، إذا استطاع إنسان في شهر رمضان وسوف يأتي عليه يوم عرفة وهو حي، فيجب عليه توفير المقدمات المفوتة. هل فتح فرع فقهي يجب عليه أن يأتي بالمقدمات التي لو لم يأتي بها لم يتمكن من الحج. هذا غير ذاك المثال، لك وجب عليه الحج، استقر عليه الحج، لا يجوز التصرف فيه شرعا، لا يجوز التصرف فيه إلا في الحاج، لكن لو صرفه في غير الحج أثم. هنا لا، يقول تجب المقدمات المفوتة إذا استطاع إنسان في شهر رمضان، يعني قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج وسوف يأتي عليه يوم عرفة وهو حي، فيجب عليه توفير المقدمات المفوتة الحج من أجل فعلية وجوب الحج. يعني الحج أصبح فعليا وإن لم تأتي أيام الحج أو أشهر الحج، من أجل فعلية وجوب الحج قبل مجيء يوم عرفة. وقد أفتى الإمام الخوي بوجوب المحافظة على الاستطاعة، أي المحافظة على الاستطاعة غير وجوب المقدمات المفوتة. طيب من يرى استحالة الواجب المعلق، من يرى أن الحج واجب عليه إذا ماذا، إذا أهديت له هدية قبل أشهر الحج. يقول هذا مو واجب عليه، يقدر يزوج بيها، ما يجب المحافظة على هذا المال، يقدر يسافر بيها، يقدر يهديها. من يرى استحارة الواجب المعلق لا يرى ثبوت الحج على المهدى إليه من حين الإهداء، لا، كون يبقى المال إلى أن تجي أشهر الحج، حينئذ يجب عليه الحج. إذن يتمكن أن يتصرف بالمال كيفما أراد. وكذلك من حصلت له الاستطاعة في شهر شعبان، إذا حق يتصرف بها كما أراد، هذا حج مو واجب عليه، ماكو وجوب حج فعلي، يقدر يتزوج به ذني، ما يجب المحافظة عليها، وما يجب المقدمات المفوتة أم لا تجب، لا يجب توفيرها، لأن حج مو واجب، إذا لا تجب المقدمات المفوتة. طيب هسه تعال إلى الشرط بلي، هذا التطبيق السادس والسابع والثامن، هذه التطبيقات لإمكان الشرط المتقدم. هو صاحب الكبائر يقول الشرط المتقدم أم مستحيل، فيقول الفقهاء إذا حكم المولى بوجوب مثلا، الفقهاء أم يقولون لا فقط الشارع، يجب علي أنا الحج متسكعا إذا كنت مستطيعا ولم أذهب إلى الحج، كنت مستطيعا في قبل سنة ولم أذهب إلى الحج، عصيت، هذا شرط متقدم لوجوب الحج علي متسكعا. إذن هذا شرط متقدم، إذن الفقهاء قالوا بوجوب الحج متسكعا علي أنا لأني عصيت الذهاب إلى الحج وقد كنت مستطيعا قبل 5 سنين، فالعصيان وهو قبل 5 سنين هو مقدمة لوجوب الحج علي متسكعا. العصيان أمر حدث وانعدم في ظرفه وليس له بقاء، عصيان الذهاب إلى الحج انعدم، حدث وانعدم ليس له بقاء إلى حين إيجاب الحج علي متسكعا. هذا شرط متقدم وإمكان الشرط المتقدم، طبعا واضح الشرط المتقدم، فقط صاحب الكفاية الذي قال بعدم إمكان الشرط المتقدم، وتعالى أول ما ورد من الأحاديث والأدلة على وجود شروط متقدمة على الواجب، تعال كلها أولها. ثم الفرع الثاني لإمكان الشرط المتقدم، من فات منه الصوم، أنا فات مني الصوم العام الماضي في رمضان ما صمت، هو هذا عدم صوم رمضان من السنة الثانية هذا شرط لوجوب قضاء الصوم علي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، فهذا شرط متقدم، من فات منه الصوم في رمضان يجب علي قضاءه. وعندما طبعا فوت الصوم مو مقارن للوجوب، لوجوب القضاء، فوت الصوم متقدم على وجوب القضاء، هذا شرط متقدم. كذلك من حد ترد شهادته، هذا الحد شرط في رد شهادته، والحد متقدم على رد الشهادة،
الشهادة عدم شد على قضاء الشهادة،
حكم شرعي. شوف شهادته ما مقبولة، هذا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي، ليش ترد شهادة هذا الإنسان؟ لأنه حد قبل ذلك، فالحد قبل ذلك شرط متقدم لرد الشهادة وهو حكم شرعي، وهو حكم شرعي لا يجوز الائتمان به، ليش؟ لأنه قبل ذلك حد المحدود، فالحد شرط لعدم جواز الائتمان به، هذا شرط مثال للشرط المتقدم. إذا تعال أرجع إلى الشرط المتأخر، إذا أنا أوصيت بدفع ثلث مالي إلى ولدي الصغير إذا اشتغل بطلب العلم الديني بعد بلوغه ورشده، عندي ولد صغير عمره 3 سنين 4 سنين، أنا أوصي بأن ثلثي بعد الموت حينما أموت أستحق الثلث، يدفع له إذا بلغ واشتغل بطلب العلم. فالولد الصغير هذا يملك الثلث من حين موت الأب، لكن لو اشتغل بطلب العلم بعد ذلك، لو اشتغل بالعلم بعد ذلك شرط متأخر لتملكه المال، بتملكه المال. ولذلك يقولون نماءات المال إذا اشتغل هذا بطلب العلم أيضا له، إذن هو مالك منين؟ من حين الموت، مو حين اشتغاله بطلب العلم، مالك من حين الموت. لأن النماءات التي تكون متخللة بين صغره وبين بلوغه واشتغاله بطلب العلم، هاي النماءات تكون له، إذن هو مالك من الأول. هو الإشكال جابه وأخذ أول الأدلة الدالة على وجود شروط متأخرة، قال لا هاي مقارنة. هو الإشكال في الشرط المتأخر إجا لما ثبت الإشكال في ذهنه، وكذلك في الشرط المتقدم إجوا قام والعلماء البقية الذي تابعوه جاءوا إلى الأدلة الواضحة فيها أنه شروط متقدمة للواجب وشروط متأخرة للواجب أو للوجوب، إجوا قاموا يأولوها ويلعبون بها ويحملوها ما لا تقتضي. هنا نقول لا، أصلا إحنا نقول الشرط المتأخر ممكن، هذا فقه، هذا مو فلسفة، ونظرية واجب معلق همات صحيحة ولا داعي لكل هذه التأويلات. ونقول وجود شروط متأخرة للواجب أو للوجوب ووجود شروط متقدمة للواجب أو الوجوب ولا ضير في ذلك أصلا، أصلا إشكال موارد. إذن هنا من أوصى مثال للشرط المتأخر فهو يملك من الأول بشرط أن يشتغل بالعلم بعد بلوغه ورشده. طيب هسه أنت مالك الحمام، هاي سابقا دول الحماميين اللي يروح واحد الحمام يطوب ينزع هدومه يخلص يروح يغتسل كذا يكمل يطلع يلبس هدومه بالأخير يحط الأجرة عند الحمامي، حمامي ما موجود، هاي إنه يرضى بدخولك وغسلك وتصرفك بشرط أن تعطي الأجرة بعد ذلك، هذا شرط متأخر. هذا الجواز، هذا الجواز حكم له شرط متأخر. فمالك الحمام ومالك المطعم، حتى مالك المطعم أنت تطب من تأكل، حتى صاحب الفندق من الطب أنت تقعد عدة أيام، دول كلهم راضين فعلا بدخول العملاء لهم وتصرفهم في الفندق أو الحمام أو في المطعم، لكن بشرط أن يدفع الأجرة بعد ذلك. فالرضا من أصحاب هؤلاء الأماكن، صاحب الحمام، صاحب الفندق، صاحب المطعم، صاحب الطعام، الرضا وصحة العمل من هؤلاء العملاء أنيط بمن يدفع الأجرة بعد ذلك، هذا أمر متأخر، هذا شرط متأخر. وقال العلماء في إرث الحمل أن الحمل يرث أباه إذا ولد حيا، شوفوا هذا شرط متأخر، الحمل يرث من حين موت الأب، حمل في بطن الأم عمره 3 أشهر 4 أشهر، هذا يرث من الأب بشرط ولوده حيا بعد ذلك، ولود حيا يعني يصرخ صراخ علامة أنه ولد حيا، إذا ولد من دون صراخ ماكو علامة على أنه ولد حيا، يجوز ميتا وولد، فإذا استنطق وصرخ واستهل بالصراخ هذا حي. يقول يرث من حين موت الأب إذا ولد حيا بعد ذلك، فالحمل يرث المال الذي له مشروطا بسقوطه حيا بعد ذلك، فولادته حيا يكشف عن كونه مالكا من أول الأمر. ولذلك النماءات هم إلى نماءات هذا الحصة مالته بين موت الأب وبين ولادته حيا، النماءات تكون له، هذا هم تطبيق للشرط المتأخر. كثيرة العلماء قالوا في إرث المسلمين من الورثة مال مورثهم، احنا أخوة، واحد من عندنا كافر مات أبونا احنا نرث المسلمين، الكافر ما يرث. نرث بشرط ماذا؟ بشرط ان لا يسلم اخونا الكافر قبل القسمه، فنرث المال بشرط متاخر، بشرط ان لا يسلم اخونا الكافر قبل القسمه. والا اذا اسلم شاركنا، اذا اسلم قبل القسمه شاركنا في الارث، فاذا ارثنا مشروط بعدم اسلامه. واذا كنا نحن اخوه الميت، والميت له ولد، والولد من الطبقه الاولى ونحن من الطبقه الثانيه، فنحن نرث المال ونقسمه بشرط ان لا يسلم قبل القسمه. اذا اسلم قبل القسمه منعنا من الارث، فهنا ارثنا للمال كله يكون مشروطا بعدم اسلام اخينا قبل القسمه، او بعدم اسلام الولد للميت قبل القسمه، فهذا الارث مشروط بشرط متاخر. وكذلك يقول العلماء ان هذه هند المراه اليوم يجب عليها الصوم بشرط ان لا تحيض قبل الغروب في النهار، بشرط ان لا، اذا حاضت في النهار لا يجب عليها الصوم. اذن الصوم واجب عليها بشرط ان لا تحيض في النهار. هذه كلها تطبيقات للشرط المتاخر والشرط المتقدم، ولا حاجة لها بنظري ما دامت الأدلة تدل على ذلك وهي واضحة وكثيرة. لكنه شبهة صاحب الكفاية جعلتنا نتعرض لردودها لمن قبلها، وإن كنا نحن لم نقبل الشبهة من أساسها لعدة أمور. طيب، مسألة أخرى، اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، هي عنوان قاعدة. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، سيعبرون اقتضاء الأمر بالنهي، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، نهي قالوا حرمة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو يعبرون قاعدة الضد. هنا شوفوا هذا الفرع، الأمر يقتضي النهي عن ضده، يعني أكو قول الأمر بالشيء يقتضي، تجينا عنوان أخرى الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. نفتهم أن المسألة خلافية، ليست المسألة على نسق واحد. لا يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده، لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده. إذن هاي من عناوين القاعدة، نفتهم أن المسألة خلافية، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كما عنونه بعض العلماء بهذا العنوان الأمر بالشيء يقتضي النهي، أو لا، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما عنونه بعض العلماء. إذن مسألة خلافية. هنا توضيح هاي القاعدة، هاي الألفاظ التي وردت في لسان القاعدة كن نعرف معناها، لأن الأصوليين قد لهم معنى خاص في هذه الألفاظ. أولا ننبه أن معنى، ننبه أن المراد من اقتضاء الأمر النهي عن ضده، اقتضاء، اقتضاء يعني لابدية، لابدية ثبوت النهي عند ثبوت أمر بشيء، التمنهي عن ضد لابد، الاقتضاء هنا يراد منه اللابدية. إذا اللابدية عينية أو اللابدية جزئية، عينية يعني الأمر شيء عين النهي عن ضده، هاي عين جزئية، لا، الأمر بالشيء، الأمر والوجوب ينقسم إلى شيء، طلب والمنع من الضد، منع صار جزء، أو لزوم بالمعنى الأخص أو لزوم بالمعنى العام، هذا يأتي تفصيلا. إذن المراد من الاقتضاء، هل يقتضي الأمر بالشيء أن الاقتضاء يعني لابدية، اللابدية أن النهي الأمر إذا أجل لابد أن يكون هناك نهي عن ضده، إذن الاقتضاء يراد منه اللابدية. طيب، الأمر بشيء، ما المراد من الأمر بشيء؟ الأمر اللفظي؟ لا، مو الأمر اللفظي، حتى الأمر العقلي، الأمر الذي ورد في عنوان القاعدة لا يراد منه الأمر اللفظي فقط، يراد من الأعم من الأمر اللفظي والأمر اللبي والأمر الذي جاء من الإجماع. لبي يعني عقلي، والأمر الذي جاء من الإجماع. إذن الأمر الذي نتكلم به هنا نقول إذا ورد أمر، سواء كان أمرا لفظيا أو كان أمرا عقليا أو كان أمرا إجماعيا أو غير ذلك، أي أمر يأتي. لا، هو الشيء لبي عقلي. طيب، ما المراد من النهي هنا؟ نهي، نريد من النهي المولوي الشرعي ولو غيري، لكن نهي من الشارع من المولى، سواء كان نهيا نفسيا أو نهيا غيريا. نهيا غيريا لأجل الأمر، لأجل تطبيق ذلك الأمر الذي جئنا به، لأجل امتثال ذلك الأمر. أن هنا نريد النهي نهي مولوي من المولى شرعي، مو نهي عقلي. فطبعا إذا أمرنا بالصلاة العقل يقول لا تشتغل بضدها، ضدها العام وهو مطلق الترك، أو ضدها الخاص تشتغل بالأكل، قم صلي. الأمر شيء إذا أمرنا بشيء مضيق، مضيق الصلاة إذا تضيق وقتها، بقى 8 دقائق وأنا ظهر وعصر 8 دقائق، هنا إذا أمر شيء العقل يقول لا تشتغل بهذه 8 دقائق بغير الصلاة. العقل يقول، بس إحنا كلامنا مو في النهي العقلي، كلامنا هل يوجد نهي شرعي مولوي من المولى أو لا. إذن المراد من النهي النهي المولوي الشرعي، وإن كان هذا النهي المولوي لأجل إتيان المأمور به. فنتكلم في أن الأمر إذا تعلق بشيئين فهل لابد أن يتعلق نهي مولوي يقتضي الحرمة عن الضد أو لا؟ طيب، هاي افتهمنا، لا، الاقتضاء عن اللابدية. الأمر ليس أمرا لفظيا فقط، وإنما حتى عقلي وحتى إجماعي. إذا ثبت أمر ولو من الإجماع، المراد من النهي ليس النهي العقلي، إنما النهي المولوي الشرعي. ما المراد من الضد؟ الأمر شيء صنع عن ضده. هنا لهم الأصوليون لهم اصطلاح خاص، نقول المراد من الضد ما يشمل الضد والنقيض، أعم من الضد الذي هو عند الفلاسفة، الضد والنقيض، مطلق المعاند لهذا المأمور به. إذا أمر بشيء ما هو الذي يعانده؟ المراد من الضد مطلق المعاند، مطلق المنافي، سواء كان وجوديا وهو الأكل ينافي الأمر بالصلاة في آخر وقتها، 8 دقائق أكو أنا قاعد أتغدى، قاعد خب، هذا ضد وجودي، أكو ضد عدمي، لا أنا مأمور بالصلاة بقى 8 دقائق وقاعد كل شيء ما أسوي، ما قاعد أكل ولا قاعد أكتب، لا، هذا عدم، عدم الصلاة. فالمراد من الضد ما يشمل الأمر الوجودي الذي هو ضد المأمور به والأمر العدمي، فيشمل النقيض. هذا النقيض نقيض الفعل المأمور به، يعني عدم الإتيان المأمور به، هذا يسموه ضد عام. وأما الأكل الذي هو ضد المأمور به يسموه ضد خاص. فالضد عند الأصوليين هنا يختلف عن الضد عند الفلاسفة، هنا يشمل النقيض والضد الوجودي، والنقيض هو العدم. طيب، فالضد ما يكون التقابل بينه وبين الواجب بالسلب والإيجاب، سلب وهو عدم الفعل المأمور به، الإيجاب الأكل الذي يكون ضدا للمأمور به. طيب، فسهنا هاي المسألة الأصوليين كلهم متفقين، لا، هنا مختلفين على 3 أقوال. قول بالاقتضاء مطلقا، وعليه فتاوى من المتقدمين أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لا بد أن يكون نهيا شرعيا مولويا بضده، هذا قول. كل أمر بشيء هو يقتضي النهي عن ضده، لا بد أن يكون هناك نهيا مولويا شرعيا من المولى. أكو قول لا، بعدم الاقتضاء، لا، أمر بالشيء يعني أمر بالشيء، ضده ما منهي عنه. الأمر بالشيء أمر بالشيء، وين النهي عن الضد؟ دعوة وتحريك نحو الشيء، نهي عن الزجر، وين أكو زجر؟ يعني يقول لك صلي، أقيم الصلاة، تركها ما بينهي، أكو أمر بفعلها، أكو أمر بفعلها إيه؟ أما هل يوجد نهي عن تركها؟ لا، ما أكو نهي عن تركها. وين النهي عن الترك؟ نهي عن الزجر، ماكو. احنا اللي عندنا أمر بالصلاة، هذا قول ثاني. قول ثالث بالتفصيل بين الضد العام والضد الخاص، فقالوا الأبشعي يقصد النهي عن الضد العام، وهو قاعد كل شيء بيسوي، الصلاة بعد لها 8 دقائق وانت قاعد كل شيء بيسوي، ما مشتغل لا بكتابة ولا بأكل ولا بكذا. فالأمر شيء يقصد النهي عن هذا الضد، نهيا مولويا شرعيا. أما إذا كان لا تأكل أو قاعد تكتب، هنا ما كنا نهي عن هذا الضد الخاص. فهذا القول الثالث بالتفصيل بين الضد العام وهو النقيض، يوجد نهي عن الضد العام، إذا وجد أمر بشيء يوجد نهي عن الضد العام والترك. أما إذا كنت مشغلا بضد خاص للصلاة، ما أكو نهي. أكو قول أيضا رابع، أن الأمر بالشيء يقتضي في خصوص الضد العام والضدين الضدين الخاصين، أكو أضداد ضدين خاصين ليس لهما شيء ثالث، ضد ثالث، أكو ضدين خاصين لا ثالث لهما، ضدين خاصين لا ثالث لهما لا ثالث. يقول ألم يقصد النهي عن الضد العام والضدين الخاصين، لكن الضدين الخاصين لدين لا ثالث لهما. إيش احنا نبدأ بالضد العام وهو النقيض، فنشوف هاي المسألة مفصلة. الأمر بالشيء هل يقصد النهي عن الضد العام، يعني عن النقيض، أكون عن النقيض أكون نهي شرعي أو ما أكون نهي شرعي؟ بعضهم قالوا نعم، الأمر بالشيء يقصد النهي عن الضد العام في مرحلة الثبوت، مرحلة الجعل، في مرحلة الثبوت، في عالم الحكم، في عالم الاعتبار، في عالم الجعل، في عالم الثبوت، هاي كلها ألفاظ مترادفة. لكن كيف يدل الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام في مرحلة الجعل والثبوت؟ كيف؟ اختلفوا في الكيفية، ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء يقصد النهي عن الضد العام في مرحلة الثبوت والجعل، لكن كيف يدل؟ كيفية الدلالة اختلفوا فيها. قول أول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، عين النهي عن. طبعا لما اختلف، لما هنا قالوا الأمر بالشيء يقصد النهي عن الضد في مرحلة الثبوت، أما في عالم الدلالة والإثبات، في عالم الدلالة والإثبات هاي دلالة، ترى يستعمل الأمر بالشيء، يستعمل في النهي عن الضد، يستعمل النهي عن الضد في الأمر بالشيء. الأمر بالشيء والنهي عن تركه، أمر بالشيء النهي عن تركه، يستعمل أحدهما في مكان الآخر من حيث المعنى العرفي. قد واحد يقول أمر بالصلاة يعني نهى عن تركها، واحد يقول خو نهى عن الترك يعني افعل. إيه هاي في مرحلة الدلالة، في مرحلة الدلالة، في مرحلة الإثبات أكو فد معنى عرفي مو دقي، يقول لك الأمر بالشيء يستعمل في النهي عن الترك، الترك عن الترك، النهي عن الترك يستعمل في الأمر بالشيء، النهي عن الترك يستعمل في الأمر بالشيء. مثل ما يقول نهانا الله عن ترك الصلاة، وين نهاك عن ترك الصلاة؟ أمرك بالصلاة، لكن في مرحلة الدلالة شو يقولون؟ استعمال، نستعمل النهي عن الترك في مورد فيه أمر بالفعل، ونستعمل الأمر بالفعل في مورد فيه نهي عن الترك. يعني لا تترك لا تترك التظاهرات، يعني شنو؟ يعني اكو امر بيها، يستعمل يقول امر بيها، بينما هو ماكو امر، نهي عن الترك. فاحنا مرحله الاثبات طلعها، مرحله الاثبات استعمال الامر بالشيء في ما نهي عنه، استعمال النهي فيما امر به. هاي في هذا فهم عرفي، هذا غلط حماد، هذا غلط، هذا بعيد عن الدلالة المطابقية، بعيد عن الدلالة التضمنية، بعيد عن الدلالة الالتزامية. هذا ما نتكلم به احنا مرحلة عرفا ما يستعمله العرف تسامحا امر بالصلاة، يقول نهانا عن الترك. ايها المؤمن انت دقيق او لست دقيقا، انت عالم، اين النهي عن الترك؟ ترك الصلاة ماكو، كله اكو امر بالصلاة. وين النهي عن الترك؟ يقول نهانا. هذا غلط. اذا انت منهي عن شيء تقول امرنا، اذا نهي عن الشيء يعني لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، هذا نهي عن الشيء. يقول امرنا بتركه، وين امرك بتركه؟ اكو نهي، وين امرك بتركه؟ نهي اكو، نهي زجر، الامر طلب تحريك، وين هذا وين هذا؟ اذا نحن نتكلم في مرحله الجعل، مرحله الحكم، مرحله الاعتبار. بعضهم قال يعني الامر بشيء يقصد النهي عن ضده عينا عينا، يقول هو هذا الامر بالصلاه يعني النهي عن تركها، فان المولى لا فرق عليه ان يقول صلي او يقول لا تترك الصلاه، فالعبارتان صلي لا تترك الصلاة عبارتان تؤديان معنى واحدا، وهو طلب إيجاد الصلاة في الخارج، فدل الأمر بالشيء على حرمة ضده العام بالمطابقة. يقول هو الأمر هو نفسه النهي عن الترك، هذا الكلام باطل، يأتي الرد عليه غدا إن شاء الله.